أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن في حقيقة الوجود أقوالا أربعة من جهة الوحدة والكثرة. القول الأول هو قول المشائين، وقد نسبناه إلى الفهلويين في أول الدرس، ولكننا نبهنا في آخر الدرس إلى الخطأ والاشتباه في النسبة. هو قول المشائين أن حقائق الوجود متباينة بتمام الذات، متكثرة مختلفة، وإنما تشترك في صدق مفهوم واحد عليها. والقول الثاني هو القول المنسوب إلى جهلة الصوفية. وعندما نقول جهلة الصوفية يعني فريق يتسم بالجهل من الصوفية، لأن الصوفية كلهم جهلة، أن الوجود واحد والموجود واحد، بحيث يكون ما عدا الواجب كثانية ما يراه الأحوال. والقول الثالث هو ما ذهب إليه صدر المتألهين من أن الوجود واحد مع أنه كثير فيكون كثيرا في عين أنه واحد. والقول الرابع هو القول المنسوب إلى الدواني من أن الوجود واحد والموجود كثير، فيكون إطلاق الوجود على الواجب بمعنى أنه عين الوجود، وعلى غير الواجب بمعنى أنه المنسوب إلى الوجود. أما القول الرابع وهو قول الدواني، فقد قلنا أنه يبتني على القول بأصالة ما هي، ويسقط البناء بسقوط الأساس. والأولى أن يحال مناقشة هذا القول إلى ما تقدم في مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. وأما القول الذي ينسب إلى العرفاء سواء بهذه الصيغة التي لا يقولها إلا جهلة الصوفية، أو الصيغة التي ذكرناها تأويلا وتفسيرا لقولهم، فذاك ما يحتاج إلى بسط. القول المنسوب إلى جهلتهم من الواضح أنه خلاف الشرع والعقل، وأما القول المنسوب إلى محققيهم فيحتاج إلى بسط. ذكرنا ما أمكن ووسع الوقت لشرحه ولا نعيد. يبقى قول المشائين وقول صدر المفهلهين الذي ذهب إليه الفهلويون. المشاؤون حيث ذهبوا إلى أن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، كل موجود يباين الموجودات الأخرى بذاته لا بشيء آخر خارج عن حقيقة ذاته، ولا بجزء داخل في ذاته، بل هو بتمام ذاته يباين سائر الموجودات. فعندما تقول أن هذا موجود، تعلق الإشارة بهذا الموجود إنما كان بعد وجوده، إذ قبل وجوده لا يصح أن يشار إليه. هذه الإشارة من لوازم وجوده، عندما تشير إليه فأنت تغض النظر عن غيره. يقال هذية هذا الموجود تباين هذية سائر الموجودات الأخرى بما بنفس وجوده. طب القول المعروف، يعني القول الذي ينسب إلى المشائين من أن الوجود حقائق متباينة، يردها أن الحقائق المتباينة لا تقع مصداقا لمفهوم واحد إذا لم يكن هناك جامع يجمع بينها، ولا بد من التأمل في ما تمسك به من أبطل قول المشائين. كيف لا تقع المصادق المختلفة تحت مفهوم واحد؟ لماذا لا يمكن إدراج الأشياء المتباينة تحت دائرة في دائرة مفهوم واحد؟ لذلك نحن لا بد أن نبين ما هو المصداق الحقيقي، ما يقع مصداقا للمفهوم بالذات، لنميزه عما يقع مصداقا للمفهوم بالعرض. ثم لا بد من بيان الفرق بين المساواة والمصادق والمساوقة، ولا بد من ملاحظة نسبة هذه الأمور إلى تقسيم المحمول إلى المحمول بالضميمة والمحمول من صميمة. ثم نلاحظ ما يترتب على نتيجة هذا البحث. طب من المعلوم أن مفهوم الإنسان ومفهوم المتعجب متساويان في الصدق، فكل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، وكذلك الحمرة واللونية، فكل أحمر عفوا الحمرة والخصوصية الخاصة للحمرة من اللونية. إذا استبدلنا الحمرة باللون بالسواد نقول السواد وقبض البصر، خصوصية السواد اللازمة له بنحو المساواة أنه قابض للبصر، فنقول كل أسود قابض للبصر وكل قابض للبصر من الألوان أسود، فبين السواد وقبض البصر مساواة، وبين الإنسانية والتعجب مساواة، وكذلك بين الموجود والشيئية، يعني كل موجود شيء، كل شيء موجود، كل موجود واحد، كل واحد موجود، كل موجود فهو بالفعل، كل ما هو بالفعل فهو موجود، أيضا بين هذه المفاهيم مساواة. فهل بين هذا الفريق من الأمور المتساوية وبين الفريق الأول من الأمور المتساوية فرق أو لا؟ الصحيح أن بينهما فرقا، وذلك لأن معنى ملازمة الإنسان للإنسانية للتعجب أن حيثية الإنسانية تلازمها حيثية أخرى هي حيثية التعجب، بحيث يكون بإزاء كل مفهوم مصداق خاص. فأنت عندما تقول كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، تريد أن تقول أن هاتين الحيثيتين مجتمعتان في دار الوجود بحيث لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فبينهما اجتماع وانضمام. مفهوم التعجب يصدق على ما في زيد من التعجب، مفهوم الإنسانية يصدق على ما في زيد من الإنسانية، فليست إنسانية زيد مصداقا للتعجب ولا تعجبه مصداقا للإنسانية، بل الإنسانية تصدق على إنسانيته والتعجب يصدق على تعجبه، غاية الأمر أنهما معا صادقان على مصداق واحد، بحيث يصدق أن يقال أن هذه الأشياء المتغايرة موجودة بوجود واحد، وهذا يكشف عن أن وجود زيد كثير وليس واحدا من جميع الجهات، هو واحد من جهة سائر الأفراد، لكن هو في نفسه ذو مراتب، من مراتب وجوده تعجبه، من مراتب وجوده إنسانيته، من مراتب وجوده حيوانيته، من مراتب وجوده ناطقيته، وهكذا له مراتب متعددة، كل مرتبة منشأ لانتزاع مفهوم خاص. لذلك تقسم المفاهيم المنتزعة من ذوات الأشياء إلى مفاهيم ذاتية ومفاهيم عرضية. ما ينتزع من الموجود بملاحظة ذاته من دون ملاحظة أمر خارج عليه فهو مفهوم ذاتي، ما ينتزع من الشيء بملاحظة انضمام أمر آخر إليه فهو مفهوم عرضي، ثم الذي ينتزع من ذات الشيء تارة ينتزع من مقام ماهيته بحيث لا يلحظ عند انتزاع هذا المفهوم غير ماهية الموضوع، كقولنا الأربعة عدد ينقسم إلى متساويين، الأربعة عدد عندما نلاحظ الأربعة بما هي أربعة بما هي عدد خاص ننتزع مفهوم العددية، فنحن لا نحتاج إلى ملاحظة أمر خارج عن الأربعة حتى ننتزع مفهوم العدد. مفهوم العدد من أين نأخذه؟ من جوهر الأربعة، من ماهية الأربعة. أما مفهوم الزوجية مفهوم الزوجية في الواقع نحتاج فيه إلى ملاحظة أمر آخر خارج عن الأربعة. وإن كان ذلك الأمر الآخر الخارج عن الأربعة ليس أمرا ينضم إلى الأربعة، بل هو قائم بالأربعة قياما معينا. نلاحظ الأربعة ونلاحظ الانقسام بالمتساويين، فنجد أن الانقسام يقوم بالأربعة، نقول الأربعة زوج. إذن لم نأخذ الأربعة الزوجية من مفهوم الأربعة الذي هو واحد وواحد وواحد وواحد. هذه الملاحظة لا تصحح عنوان الزوجية، وإنما تصحح الذي يصحح انتزاع الزوجية، ملاحظة انقسام أجزاء الأربعة إلى متساويين. فلا بد من ملاحظة مفهوم غير مفهوم الأربعة حتى ننتزع مفهوم الزوجية.
يعني كل عدد زوجي ينقسم إلى متساويين.
نعم. الغرض أن منشأ الانتزاع تارة يكون نفس الذات بما هي هي، تارة يكون أمرا خارجا عن الذات. الإنسانية نأخذها من زيد بملاحظة ذاته جوهره، الناطقية نأخذها من ملاحظة ذاته وجوهره، حيوانية زيد نأخذها من ذات زيد. أما كونه متعجبا نحتاج أن لا أن ننقل الملاحظة من ذات زيد إلى خارج ذات زيد، فنجد معه مفاهيم، من هذه المفاهيم ننتزع مفهوم التعجب. هذا ينقسم إلى قسمين، بعض المفاهيم لا يصح انتزاعها إلا إذا انضم إلى الموضوع أمر آخر، كانتزاع اللونية من الجدار. متى ننتزع من الجدار عنوان الحمرة؟ إذا انضمت الحمرة إلى الجدار نقول الجدار أحمر. لا يمكن أن تحكم على الجدار بالحمرة إلا إذا انضم إلى الجدار شيء يكون هو منشأ الانتزاع عنوان الحمرة، فتقول الجدار أحمر أي يتصف بالحمرة. الاتصاف معناه، معنى الاتصاف بالحمرة قيام الحمرة، قيام العرب بالموضوع. أما اتصاف الأربعة بالزوجية معناها قيام الزوجية بالأربعة قيام العرب بالموضوع لا بنحو الانضمام، إذ الزوجية ليست أمرا موجودا على حدة غير الأربعة، بل عبارة عن كون الأربعة بنفسها. إذا نقلت اللحاظة من ذات داخل الذات إلى خارج الذات ينتزع من نفس الأربعة عنوان الزوجية. إذن في الواقع عنوان الزوجية ينتزع من خارج الذات، لكن من دون ملاحظة أمر آخر ينضم إلى الذات. في الواقع الزوجية عندما نقول هذه محمول، عندما نقول الزوجية من قبيل الخارج المحمول، التعبير بكون الزوجية خارجا أي أنها خارج ذات الموضوع، لكن هي في مقابل المحمول بالضميمة أي الذي لا يحمل إلا إذا انضم إلى الموضوع أمر آخر غير الموضوع يكون مع الموضوع. الزوجية ليست كذلك، ليس مع الأربعة شيء يقال عنه أنه زوج. إذا من أين أخذنا الزوجية؟ في الواقع هذا الأمر، هذا المفهوم لما كان أمرا اعتباريا من قبيل المعقولات الثانوية الفلسفية كان تعبيرا عن خصوصية في وجود الأربعة، بحيث يكون تلك الخصوصية يحكى عنها بمفهوم الزوجية. معقولات الثانوية الفلسفية مفاهيم يسبكها العقل نتيجة كون الواقع متخصصا بخصوصية معينة، تلك الخصوصيات ليست منحازة في الوجود عن موضوعاتها. الأربعة ليس فيها أمران أربعة وزوجية، بل الأربعة واحد، لكن وجود الأربعة هو نحو خاص من وجود العدد. قولنا نحو خاص من وجود العدد أي أن هذا العدد ينقسم إلى متساويين، خلاف الثلاثة، الثلاثة لا ينقسم إلى متساويين مع أن العدد بسيطة، لكن هذا العدد البسيط يمكن أن يوجد بهذا النحو ويعبر عنه بالزوجية، يمكن أن يوجد عن بهذا النحو ويعبر عنه بالفردية. إذن المحمول ينقسم إلى قسمين، محمول بالضميمة لا يحمل على الموضوع إلا إذا انضم إلى الموضوع أمر خارج عن الموضوع، كحمل المتلون على الجدار الذي يتوقف على انضمام اللون إلى الجدار، والمحمول الخارج من صميم الموضوع، أي المحمول على الموضوع من صميم الموضوع، وهو الذي لا يتوقف على انضمام حيثية، بل الموضوع بحد ذاته واجد لخصوصية تصح انتزاع عنوان المحمول، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، الإمكان بالنسبة إلى الماهيات الإمكانية، وهكذا. إذن كل محمول على موضوع، لا من صميمه، من صميمه نعم، أي أنه يؤخذ من ذات المحمول، من ذات الموضوع، من دون ملاحظة أمر خارج، يكون ذلك الخارج من ضمن، لا أنه لا تلاحظ ذات غير ذات الموضوع أصلا. أنت إذا لم تلاحظ إلا الإنسان، الإنسان ليس إلا إنسانا، لا ممكن ولا واجب ولا ممتنع ولا واحد ولا كثير ولا كلي ولا جزئي. إذن عندما تقول الإنسان ممكن، نقول لابد من ملاحظة أمر خارج غير الموضوع، لكن ذلك الخارج من يؤخذ؟ من ذات الموضوع، بمعنى أن خصوصية الموضوع أنه ليس فيه وجوب ولا إمكان. لاحظوا عندنا في الواقع أنواع من الملاحظة تتعلق بالمتعلق. تارة نقول الخارج المحمول هو الذي لا يحتاج إلا إلى فرض ذات الموضوع، لكن لا بمعنى أنك لا تلاحظ إلا ذات الموضوع بما هو هو، فالموضوع بما هو هو غير المحمول. أنت تلاحظ الموضوع موجودا ثم تقول وجوده زوج، وجود الإنسان يعني التقرر المهوي لا الوجود الخارجي، وجود الإنسان في مرحلة التقرر المهوي خصوصيته أنه يسلب عنه الوجوب والإمكان والامتناع، فيكون ممكنان. في الواقع المحمولات على الموضوع في الحمل الشائع الصناعي كلها خارجة عن ذات الموضوع، تحتاج إلى حيثيات غير حيثية الموضوع تصحح حملها على الموضوع، لكن هذه الحيثيات منها ما ينضم إلى الموضوع، ويعبر عن هذه المحمولات حينئذ بأنها المحمول بالضميمة، ومنها ما لا ينضم، بمعنى أنه قائم بالموضوع خارج عن الموضوع مغاير للموضوع، لكن قياما انتزاعيا، يعبر عنه بالقيام الانتزاعي. إذن في الواقع الزوجية خارجة عن ذات الأربعة، عارضة على الأربعة، كما أن المتلونية خارجة عن ذات الجدار، عارضة على الجدار. لكن بين الحيثيتين فرق، أن اللون حيثية منضمة، أما الزوجية فليست حيثية منضمة. معنى الانضمام أن عندك أمرين أحدهما منضم إلى الآخر، هناك تعدد في الوجود، بحيث يقال هذا جدار وهذا لون، يكون لكل منهما تقرر في الوجود الخارجي مرتبة مغايرة للأخرى. أما الزوجية والأربعة لا تستطيع أن تقول وجود الزوجية مغاير في الخارج لوجود الأربعة ولو بنحو من أنحاء المغايرة، بل التغاير بينهما في ظرف التحليل. لذلك يقال أن العروض في المعقولات الثانوية الفلسفية في الذهن، وإن كان الاتصاف في الخارج. هذا بعد يحتاج إلى تأمل.
يعني
نعم، من عوارض الأربعة، لكن نعم الزوجية في الواقع أمر خارج، غاية الأمر أنها بالنسبة إلى الأربعة لازم أعم، يعني من قبيل العرب العام. نعم، فإذا المحمولات إما ذاتية وإما عرضية. العرضي إما يحتاج إلى حيثية تنضم انضمامية، وإما يحتاج إلى حيثية انتزاعية. الحيثية الانضمامية موجودة بوجود مغاير لوجود الموضوع بنحو من أنحاء المغايرة، طبعا لا المغايرة نعم كالبياض والجدار، لا المغايرة مطلقا. العرب قائم بالموضوع، العرب في المقولات العشرة. وإما أن تكون حيثية الانتزاعية ليست موجودة بوجود المغاير، زوجية والأربعة والإمكان والإنسان وسائر الماهية الممكنة، الإمكان بالنسبة إليها من قبيل الخارج المحمول من صميم الموضوع. ثم إن كل محمول فله مصداق فله موضوع. هذا الموضوع إما أن يكون بينه وبين المحمول واسطة أو لا يكون بينه وبين المحمول واسطة. ومرادنا من الواسطة الواسطة في العروض. مثلا نحن نقول الجدار أبيض، هذا في الواقع بين الموضوع وبين المحمول واسطة في العروض، لأن قيام اللونية بالجدار تصحح إطلاق عنوان اللون والمتلون على الجدار، هذا بنحو حمل ذي هو وذاك بنحو حمل هو هو. لكن المصداق الحقيقي للأبيضية ما هو؟ البياض. وأما الجدار فإنما يصدق عليه الأبيضية بواسطة البياض، فنحن إنما نحمل الأبيضية على الجدار بواسطة في العروض. فإذا الجدار أبيض عند المدققين من الفلاسفة والحكماء، يعني في الواقع بالدقة العقلية الجدار أبيض مجازا، وإلا الأبيض ما هو؟
البياض.
يقول الفلاسفة أن الحواس لا تتعلق إلا بالسطوح والألوان والأعراض محتفة بالجواهر. الجوهر ليس مبصرا، أنت لا تبصر زيدا، أنت تبصر لون زيد. أنت لا تلمس زيدا، أنت تلمس سطح جسمه. أنت لا تضرب زيدا، أنت تضرب السطح، إذا الضرب نحو من الحال المباشرة والملامسة. كل هذه من أحكام الأعراض. العقل يستكشف وجود الجوهر. إذا عندما تقول ضربت زيدا، هذا بالدقة العقلية مجازا، المضروب جسمه، والمضروب بعد بالدقة سطح الجسم، وهكذا. عندما عندما نقول أن المحمول صادق على الموضوع، لا بد أن نتأمل هل صدق المحمول على الموضوع بواسطة أو ليس بواسطة. خب ما الضابطة؟ الضابطة للتمييز بين كون المحمول محمولا على الموضوع بواسطة أو لا. كل محمول يحتاج إلى تعليل، فمعناه أنه يحتاج إلى واسطة، سواء كانت الحيثية حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. فمثلا الجدار بنفسه لا يكون أبيض، لأنه ما لم ينضم إليه البياض لا يقال عنه أنه أبيض، إذ الجدار بما هو هو جدار، لا أبيض ولا لا أبيض. ليس يمتنع أن يكون أبيض ولا يجب أن يكون أبيض. نفي اقتضاء البياض من الجدار ونفي اقتضاء عدم البياض من الجدار، هذا من خصوصيات الجدار. إذا الجدار بما هو جدار جدار. إذا عندما تقول الجدار أبيض لا بد له من علة. خب ننقل الكلام إلى العلة. تلك العلة صححت إطلاق الأبيضية على الجدار. خب هي بنفسها مصداق أو ليست بمصداق؟ إن لم تكن بنفسها مصداقا تحتاج إلى علة. وهكذا ننقل الكلام إلى غيرها من العلة حتى ننتهي، ولا بد من أن ننتهي إلى حيثية لا تحتاج في اتصافها إلى البياضي بالبياضي إلى علة أصلا، وذلك لأنها عين البياض. لأننا عندما نقول مثلا الجدار أبيض، نسأل لماذا الجدار أبيض؟ تقول لأنه عرض عليه اللون. تقول ولماذا كان اللون أبيض؟ نقول لأن اللون خصوصيته أنه بياض. بعد لا يصح أن تقول لماذا البياض أبيض، لا يصح. كذلك نقول لماذا زيد متعجب، تقول لأنه حيوان. نقول ولماذا كان هذا الحيوان متعجب، نقول لأنه جسم نام متحرك حساس بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة. نقول ولماذا كان هذا الحساس المتحرك بالإرادة متعجبا، تقول لأنه إنسان. نقول ولماذا كان إنسان متعجبا، كان هذا الإنسان متعجبا، تقول لأن فيه تعجبا. نقول ولماذا كان التعجب تعجبا؟ ينقطع السؤال. لماذا كان التعجب متعجبا؟ ينقطع السؤال. لابد من انتهاء العروض إلى أمر حيثية ذاته أنه متصف بهذا العارض، بحيث لا يمكن التفكيك بينهما أصلا. وذلك إما لأن هذا العارض داخل في ذاته دخول الجنس في النوع، كقولك لماذا كان زيد حساسا؟ تقول لأنه حيوان. بعد لا يصح أن تقول لماذا الحيوان حساس، حيوان حساس. وكذلك لو قلت لماذا كان هذا الشخص متعجبا، تقول لأنه ناطق. لماذا كان هذا الناطق متعجبا، تقول لأنه متعجب. بعد ينقطع السؤال. فإما لأن هذه الحيثية داخلة في ذات الموضوع دخول الجنس في النوع أو الفصل في النوع، أو لأن هذه الحيثية وإن لم تكن داخلة لكن وجود هذه الحيثية هو عين وجود هذا الموضوع، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. الأربعة ذاتها أنها زوج، مو ذاتها من جهة الماهية، ذاتها من جهة الوجود. الزوجية موجودة بوجود الأربعة، لذلك يقال أن هذا العرض مأخوذ من ذات الموضوع. كذلك وجود الماهية هو عين وجود إمكانها، لأن وجود الماهية في مرتبة التقرر الماهي عبارة عن ثبوت ذاتها. خب ذاتها شنو فيه؟ هل في ذاتها وجوب؟ تقول لا، هذا سلب. هل في ذاتها عدم امتناع؟ تقول لا. إذن هذان سلبان، الإمكان ليس إلا السلبي. سلب الوجوب والامتناع هو عين الإمكان. إذن هل الإمكان يحتاج في ثبوته إلى غير ثبوت الماهية؟ لا يحتاج. إذن ثبوت الإمكان هو عين ثبوت الماهية. خب إذا كان عينه فلا يحتاج اتصاف هذا الوجود بعينه إلى واسطة، ينقطع السؤال. لذلك يقال أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. إذا حملنا محمولا على موضوع فلا بد من انتهاء هذه القضية بلحاظ الطرفين إلى طرفين، لا يمكن انفكاك المحمول منهما عن الموضوع. فإن كانت القضية تحتاج إلى واسطة لابد أن تكون الواسطة من هذا القبيل. إن كانت القضية ليس لها واسطة فهي بنفسها يدركها العقل بالبداهة، بمعنى أنه إذا تصور الطرفين يحكم العقل بذلك. ربما يحتاج إلى استدلال، لكن بعد الاستدلال يحكم بضرورة هذه النسبة. لذلك نقول كل النسب لا بد أن تنتهي إلى نسبة موجهة بالضرورة. ما لم تكن النسبة ضرورية فلا نسبة. وهذا معنى ما يقال من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ما لم تكن النسبة بين المحمول والموضوع ضرورية فلا ثبوت لهذه القضية. إذا تأملنا في هذا نجد أننا إذا حملنا مفهومين على مصداق واحد فلا يمكن أن يكون المفهومان صادقين على المصداق من جهة واحدة. إذا كانا متغايرين كتغاير الماهيات، ككون إحداهما جوهرية والأخرى عرضية، تقول هذا الموجود جوهر وعرض. خب لا يمكن أن تكون حيثية جوهريته عين حيثية عرضية. عندما نقول هذا جوهر وعرض يعني هذا فيه جوهر وفيه عرض. لا، الجوهر صادق على ذاته، العرض صادق على أعراضه. تقول هذا إنسان متكلم، إنسان صادق على ذاته، متكلم صادق على كيفيته، مثلا على فعله، قلنا بأن الكلام من أنحاء الفعل وهكذا.
أو كونه بلحاظين،
أو كونه بلحاظين، بمعنى أن المفاهيم بعضها ماهيات والماهيات لا يمكن أن تكون ماهيتان محمولتين محمولتان على وموجود واحد من جهة واحدة. يعني لا يمكن أن تكون الماهيتان جوهرين، ولا يمكن أن تكون الماهيتان نوعين لهذا الشخص، بل لابد أن يكون إحداهما محمولا عليه من جهة أنه جوهر والآخر محمول عليه من جهة أنه عرض، يعني فيه عرضه. تقول هذا إنسان قائم، هذا قيامه من جهة الواقع، إنسانية من جهة ذاته. ثم نقول هذا إنسان ممكن في الواقع، هذا أيضا إنسانيته من جهة ذاته، إمكانه من جهة عراضه بمعنى خاص من الأعراض. كذلك عندما نقول هذا إنسان متعجب، كذلك التعجب أمر عارض عليه، إلا في المفاهيم التي لا يكون التغاير فيها إلا اعتباريا بحتا، بحيث لا تحتاج في صدقها على موضوع واحد إلا إلى المغايرة الاعتبارية، كالمفاهيم الوجودية، يعني التي تنتزع من نفس الوجود بما هو وجود، كالقدرة والرزق والعلم والإرادة والسمع والبصر. فإن زيدا نفسه رزق ومرزوق، علم ومعلوم، إرادة ومراد، سمع ومسموع، بصر ومبصر. فتقول هو علم وسمع وبصر، هذه المفاهيم حملناها كلها على زيد. هو سمع من جهة أنه سمع، بصر من جهة أنه بصر. ثم نقول سمعه على السمع الذي في زيد، هل هو غير البصر؟ يقول لا، في الواقع هذا السمع عين البصر، لذلك واجب الوجود سمعه وبصره واحد، علمه وقدرته واحدة. ليش؟ يقول لأن هذه المفاهيم ليست مفاهيم مأخوذة من الماهيات، مفاهيم مأخوذة من الوجود، بمعنى أن الوجود لكماله ولصرافته يكون منشأ لانتزاع كمالات متعددة في عين وحدته، وهذا شأن كل وجود، وإنما التغاير في الرتان. الآن فلنطبق هذا الكلام.
نقول عرض،
نعم،
وهو لما تحت نقول جنس
أو نوع، نعم. فرق طبعا بين العربي وبين العرب. الجنس البياض عربي بالنسبة إلى زيد، وعرض البياض نفسه عرض، لكنه بالنسبة إلى ما تحته جوهري. هذا مما يشرح عادة في كتاب الجدل، من أن الجوهرية غير الجوهر والعربية غير العرب. فمثلا يقال الحيوان عربي بالنسبة إلى الناطق، الناطق عربي بالنسبة إلى الحيوان، يقال هذا خاص وهذا عرب عام، مع أن الحيوان جوهر والناطق جوهر بنفس جوهرية النوع. العربي غير العرب والجوهري غير الجوهر، فقد يكون الجوهر عربيا وقد يكون العرب جوهريا. البياض بالنسبة إلى ما تحته جوهري، بمعنى أنه داخل في جوهرها، عربي بالنسبة إلى موضوعه. طب إذا كان الأمر كذلك، نقول أن حمل مفهوم، لاحظوا شلون الحين عد، طبعا هذا المطلب أنا لم أشرحه، يعني لم أتوقف عند العبارة، لأن عبارة النهاية قريبة من عبارة البداية، فلا معنى لتكرار ما ذهب ما سبق ذكره في البداية في النهاية، فلندخل في عمق المطلب بنحو قليل. ما يلزم من هذا الشيء؟ الحين أولا، هناك فرق بين المساواة وبين المساوقة. يقولون الوحدة تساوق الوجود، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن جهة صدق الوجود مساوية لجهة صدق الوحدة. هذا الحين بديك أبسأل، بس مساوية؟ نقول لا، مساوقة. إيش معنى مساوقة؟ بمعنى أن جهة صدق عنوان الوجود عين جهة صدق عنوان الوحدة. هذا الموجود، تقول هذا موجود، هو من جهة وجوده واحد، وتقول هذا واحد، هو من جهة وحدته موجود. مثلا هل يمكن أن تفرض شيئا واحدا ما لم يكن موجودا؟ ما لم يكن موجودا أصلا هو عدم، لا واحد ولا كثير. وهل يمكن أن تفرض الشيء موجودا ما لم يكن واحدا؟ لا. كذلك هل يمكن أن تفرض الشيء موجودا ما لم يكن فعليا بنحو من أنحاء الفعلية بحيث يكون فاقدا لكل مراتب الفعلية؟ لا. وهل يمكن أن تفرض الشيء واجد لبعض مراتب الفعلية ما لم يكن موجودا؟ لا. إذن وجوده عين فعليته، فعليته عين وجوده، وجوده عين وحدته، وحدته عين وجوده. واجب الوجود تعالى عالم قدير سميع بصير حي متكلم مريد، خب حياته هي عين علمه، علمه عين حياته، مو مثلي أنا قيامي غير كلامي، كلامي غير عيني، عيني غير متايا، متايا غير وضعي. شوفوا لاحظوا وجودي فيه جهات متكثرة بحيث عندي نحو من أنحاء الوحدة، لكن هذه الوحدة تحتها كثرة، فيها كثرة، واحد وكثير. زين. أما واجب الوجود واحد من جميع الجهات، معنى وحدته أن عين علمه عين حياته، حياته عين علمه، لا تغاير بينهما، التغاير في المفهوم. لذلك يقال صفاته عين ذاته. هذه المساواة هي التي يعبر عنها بالمساوقة عندما يقال الوحدة تساوق الوجود بهذا المعنى، هذا الثمرة الأولى وهي ثمرة مهمة.
في مرحلة فعل الواجب يعني الحياة مثلا والقدرة أمور ذاتية تكون هي واحدة، لكن مرحلة الفعل هل هي أيضا؟
نعم، حتى الفعل الواجب باعتبار أصالة الوجود وسراية كمالات الوجود بسراية الوجود نفسه يكون في كل مرتبة من مراتب الوجود كمالات الوجود بحيث تناسب تلك المرتبة. يعني في الممكن حياة مناسبة لوجوده، ليس له حياة الواجب لكن له حياة تخصه. لذلك يقول صدر المتألهين بسراية السمع والبصر والإرادة وسائر الكمالات الوجودية في كل مراتب الوجود، ويحمل عليها قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد رب بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بهذا المعنى. وذلك لأن كل وصف يحمل على الوجود ولا يوجب تكثرا ولا انقساما فلا بد من ثبوته للواجب، وإذا كان ثابتا للواجب فهو ثابت للموجود بما هو موجود. وقد عرفت أصالة الوجود، إذن حتى الممكن يتصف بشيء من هذه الكمالات لكن بما يناسب مرتبته ووجوده، مرتبة وجوده. هذا واحد. ثانيا، نحن عندما نحمل مفهوما واحدا على أفراد مختلفة، وهذه طبعا نقطة جدا جدا مهمة انتبهوا لها كثيرا، نحن نحمل مفهوم الإنسانية، تقول زيد وعمر وبكر وخالد وهكذا كذا مصادق للإنسان، نقول زيد إنسان عمر إنسان، طب هل نحتاج في هذا الحمل إلى واسطة؟ طب ذاتي شيء بين الثبوت له، زين؟ لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين الشيء وذاتياته. زيد ذاته أنه إنسان، أبو عمر ذاته أنه إنسان، عمر غير زيد من جهة الخصوصيات والعوارض. إذن هذا المفهوم الواحد يحمل عليهما من جهة واحدة، صحيح ولا لا؟ من جهة واحدة. نقول جهة إنسانية زيد وجهة، تلاحظ جهة إنسانية زيد وجهة إنسانية عمر متحدان أو مختلفان؟ متحدان أو مختلفان؟ متحدان في الماهية النوعية، مختلفان في الوجود الفردي، في الوجود العددي. زين؟ ننقل الكلام إلى الماهية، هذه الماهية التي تقول هي واحدة، واحدة في أي مرتبة من مراتب التقرر؟ في الذهن. طب يلزم من ذلك أن يكون زيد متحدا مع عمرو اعتبارا، لا حقيقة، هذا لا يمكن. في الواقع شو لاحظوا؟ حمل الإنسانية على الإنسانية التي في زيد وعلى الإنسانية التي في عمرو، لأن الإنسانيتين وإن كانتا موجودتين بنحو من الكثرة العددية لكن لهما وجود واحد في بعض في مراتب نفس الأمر. يعني هناك غير هذا الوجود وجود حقيقي خارجي مو ذهني، خارجي يقال عن الإنسانية في ذلك العالم أنها واحدة. هذه المرتبة هي مرتبة الوجود العقلي، وهذا معناه أن هذه الأفراد المتكثرة من الناس موجودة بوجود واحد عقليا. نسبة هذه الأفراد إذا ذلك الوجود نسبة الأظلة إلى الشعاع القوي، يعني في الواقع ما نحن إلا تجليات لشعاع قوي، لازم هذه التجليات الكثرة العددية.
على هذا يعني زيد عمرو،
زيد عمرو في ذلك العالم. لذلك شيخنا نحن نقول أن الإيمان
العالم إمكان كله أو وجود،
لا إمكان، يعني باعتبار أنه يعني من مراتب الوجود العقلي التي تنتهي إلى الواجب، لكن هو هذه في المرتبة إمكان. على هذا نحمل شيخنا الجليل ما ورد في الروايات من أن شجرة طوبى أصلها في دار علي. يعني في الواقع كل ما نجده من إيمان بل كل وجود فهو شعاع للوجود الأصلي لشجرة الولاية. إذا أردنا أن نطبق ذلك على المؤمنين نقول كل إيمان في قلب كل مؤمن هو تجل لنور علي عليه السلام في قلبه. هذا معنى الله نور السماوات والأرض، هذا معنى شجرة طوبة أصلها في دار علي. لذلك ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين بهذا المعنى، مو ضربة علي بواقع أهل حسي تعادل عمل الثقلين، ضربة علي ضربة من ألف ضربة في عالم المادة، لكن روح ضربة علي وهذه الضربة تجل لتلك الروح. روح ضربة علي هي عبارة عن سائر الضربات التي صدرت من كل الثقلين في ساحة الجهاد الأصغر والأكبر، ماكو واحد يضرب ضربة إلا هذا أثر وشعاع من شمس نور علي عليه السلام، من نور شمس علي عليه السلام. ليش نقول باعتبار أنك تحمل مفهوم الإيمان وهو واحد على مجموعة من المؤمنين، نقول هؤلاء المؤمنون كثير أو واحد؟ حمل مفهوم واحد على الكثير من جهة أنه كثير لا يمكن، بل لابد أن يكون لهم جهة واحدة. خب تلك الجهة أين هي؟ في عالم المادة، عالم المادة فيه الكثرة، لابد من أن يكون عالما آخر. خب نحن لم نتكلم أنه في عالم آخر أو لا، لكن نقول هناك جهة واحدة في عالم خارجي تصحح حمل مفهوم واحد على أفراد متعددة. لذلك نقول في الواقع أفراد الإنسان موجودة بوجود واحد، وحدة ذلك الوجود ليست وحدة عددية تنافي كثرة الأفراد، بل وحدة عقلية كلية بالمعنى الواسع من الوجود، بمعنى السعة الوجودية. هذا كله ببركة ما عرفناه من أن المفهوم لا يحمل على الكثير من جهة أنه كثير.
هذه الوحدة العقلية هل تستطيع أن نطلق عليها أنها وحدة في عين كثرتها؟
لا لا لا، في تلك المرتبة هي واحدة لا كثيرة، تحتها كثرة. مثلا
والواجب أين هو؟
لا لا، الواجب طبعا الواجب وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدة ومدة وشدة. لا يسأل عن الواجب تعالى في هذه العالم، هذا مرتبة من مراتب الوجود. طبعا نحن كنا نتكلم عن عالم الواجب لا يحمل على غيره حتى نقول أنه جهة وحدتها، لا، نحن نحمل على كل هذه الموجودات أنه موجود. طبعا لا ينبغي أن تستغربوا هذا الكلام، لأن الحكماء اتفقوا على وحدة عالم المادة وأن عالم المادة على كثرته واحد. ها هو في حكم الواحد الشخصي عالم المادة. لذلك شيخنا لا تستغربوا، يعني في الواقع نحن ما نحن إلا في قدرة الله عز وجل إلا كالدمى المحركة، وإن كنا لنا اختيار لكن اختيارنا آثر لفعل الله عز وجل. كلنا نتحرك بإرادة الله عز وجل، وما نحن إلا ظلال 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 ظلال، وبيننا وبين نور الله عز وجل ما لا يتناهى من المراتب. وقبل أن نختم، سنطبق إن شاء الله غدا، لكن نقرأ للشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله نفسه ما يرتبط ببحثنا هذا. قال: حقيقة الوجود، هذا تحفظ الحكيم، حقيقة الوجود حقا واحدة واحدة، ووحدة المعنى عليها شاهدة. بعد أن أثبتنا اشتراك الوجود بنحو الاشتراك المعنوي، وحملنا الوجود على الأفراد المتكثرة المختلفة، فلا بد أن يكون في الأفراد جهة اشتراك، جهة وحدة. تلك الجهة الواحدة هي حقيقة الوجود، وليست الوحدة ماهوية، ليس الوجود من قبيل الكلي الطبيعي، جنسية نوعية صنفية، لا، ليس كليا. وحدة الوجود وانطباقه على الأفراد المتكثرة لسرايته في بعض المراتب ولقيوميته في مرتبة أخرى. وليست الوحدة أيضا بالعدد، بل هي شنو يتكلم عن حقيقة الوجود؟ ماذا يقول؟ بل هي ظل وحدة الحق الأحد. شوفوا، لاحظوا، كان يتكلم عن حقيقة الوجود ثم قال هذه الحقيقة ظل حقيقة الواحد الأحد. إذن في الواقع في الوجود مرتبتان، مرتبة يقال عن الوجود فيها أنه واحد كثير، وفي مرتبة أخرى تنطمس كل التعينات وتذوب كل الفوارق وتهلك كل الوجودات ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. ووجه الله بعد في ذلك المقام ليس إلا ظلا لنور الله عز وجل.
نتكلم عن حقيقة الوجود، نتكلم عن الحقيقة أعم من كونها واجب أو موجب.
لا، هو بقرينة قوله بل هي ظل حقيقة الواحد الأحد.
الآن البحث يعني عندما يبحث أن الوجود حقيقة متكثفة،
يعني هذا في النهاية. الآن كلامنا في ما يقوله الشيخ محمد حسين الأصفهاني،
يعني عند نظر مخالف.
لا، هذا نظرة صدر المتألهين شيخنا، نظرة صدر المتألهين أن الوجود واحد بالوحدة الشخصية، بحيث لا يكون في مقابل وجود الواجب شيء أصلا. ما يقال من أن الواجب بسيط الحقيقة هو هذا، كل الأشياء أصلا ليس في مقابل الواجب شيء. نحن إذا تنزلنا يعني عن تلك المرتبة إلى مرتبة أخرى، نقول هذا الواجب واحد، الواجب وجود واحد كثير.
لكن هذا يعني لا يعني وجود أي، يعني
مو مصادم، لا مو مصادم، يعني ليس بينهما مصادم.
الحق والرجل على وجوده شديد مثلا، الممكنات وجودها أقل من هذا الذي نقصده.
لا شيخنا، بالعكس، في الواقع لا يصح أن تقول هذا الوجود ضعيف أمام وجود الواجب. لا، وجود الممكن أمام الواجب ربط محض. معنى الربطية أنه في الواقع وجود للواجب. يعني تصوروا ذاتكم، يعني نفس وجودك أنت تعطيه صورتك الذهنية، هذا الوجود.
فالسبيل شيخ نرى له وجود لي على كل حال،
وإن كان نرى وجودا لقصور عقولنا، لنقص عقولنا عن إدراك ما عليه الأمر في الواقع. وإلا في مرتبة من المراتب لو انكشفت لنا تلك المرتبة لحكمنا بأن الوجود واحد شخصا بنحو الحكم النفس الأمري الواقعي. يعني في الواقع ليس هناك تنافس بين كثرة الوجود بنحو التشكيك وبين الوحدة الشخصية، غير الوحدة التشكيكية، وحدة شخصية. يقول أستاذنا الشيخ الآملي أن الكثرة التشكيكية، يعني في الواقع الوحدة التشكيكية للوجود، الوحدة التشكيكية
هي رقيقة الوحدة الشخصية. يعني في الواقع تلك الوحدة الشخصية تتنزل إلى مرتبة التكثر في المجال والمظاهر، فهذا ما يقوله العرفاء. نعم، حقيقة الوجود في مرحلة يعني في الواقع حقيقة الوجود في مرتبة الأحدية والواحدية والفيض المقدس ما هي إلا ظلال لحقيقة الوجود التي تؤخذ لا بشرط، بعد لا بشرط ليس معه شيء آخر.
أقول لك
أن الوجود في مرتبة الوجود لا يوجد في مقابلك شيء، عقلك في مقابلك، قلبك في مقابلك، إصبعك في مقابلك، أي شيء يقابلك من وجودك؟ لا شيء، أنت لا يحمل عليك غير أنت. متى يحمل عليك غيرك؟ تقول أنا عقلي. إذا نزلت، إذا أخذت في التفصيل، أما إذا لاحظت أصل الوجود لا بشرط من جهة التفصيل والإجمال فهو هو ولا شيء غيره حتى يحمل عليه. كذلك إذا لاحظت الوجود وجودا، لا لاحظت أنه علم ولا لاحظت أنه قدرة، إذ كل هذه تعينات واحدة. حتى الوحدة ليست أمرا آخر غيره، من باب ضيق الخناق نقول أنه واحد، وإلا فهو في تلك المرحلة ليس إلا هو، تنعدم كل الكمالات. وهذا ما قاله أمير المؤمنين حسب ما هو الأظهر حتى من عبارته، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وهي على وحدتها بسيطة لها مراتب بها محيطة، هي تحيط بمراتبها، وما به التشكيك والتشريك عين الوجود ما له شريك. وقيل هذا قول المشائين، بل حقائق مغايرة ووحدة الكثير منه ظاهرة، يلزم مما قالوا حمل المفهوم الواحد على الكثير بما هو كثير. ومن يقول أنها ذات حصاص كما يقول الدواني فليس بالمعنى العام، وإلا ورد عليه أنه يبتني على أصالة الماهية، بل أخاص، أخص إشارة إلى ما يقوله العرفاء من أن الوجود يتنزل في مراتب التعينات فيتحد بماهية الإنسان ويتحد بماهية البقر. خب معنى اتحاده بماهية البقر شنه؟ ظهور الوجود بآثار الإنسان، ظهور الوجود بآثار البقر. فأنت مرآته وهو مرآة أحوالك، يقولون هذه حصة بهذا المعنى، وبهذا عين الوجود ليس ما يقوله الدواني، لأنها في هذه الطريقة تجليات نير حقيقة. عنده فصل آخر في تكثر الوجود بالتشكيك والماهية، لعلنا نقرأه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
هل يصح أن نقول أن لها ما به ذات خارج؟
مجرد نعم.
إذن الوجودات مثلا غير الملائكة مثلا، يعني مثلا وجود الإخلاص، وجود التقوى، هل نقول هذه وجودات لها ما به ذات خارج؟ حتى لأنه مثلا البعض يقولون أن فلان يتحقق بحقيقة التقوى أو يتحقق بحقيقة الإخلاص، هذا يعني أن لها وجود مجرد خارجي، فهو عندما يقرب من هذه الحقيقة يتحقق فيها.
لا، ليس مقصودا ذلك، وعندما مقصودا ترقي الإنسان في بعض المراتب إلى أن يكون مجلى لمظهر المتقي الحقيقي.
يعني حقيقة الإخلاص مثلا يعني غير موجودة بس هي فقط مجرد أمر عقلي.
حقيقة الإخلاص هي كمال الوجود.
يعني ليس لها مبيدة يعني كحقيقة ليس يعني ليس من قبيل
لا لا ليس لها مبيدة باعتبار اتخاذها بذلك الموجود المجرد. هناك موجود مجرد واقع هو مخلص أنت تتحد به فيفيض عليك من الإخلاص. لا أن الإخلاص كمال وجودي موجود على حدة الإخلاص كالعلم كالقدرة كالسمع كالبصر. ليس للعلم وجود بإذن بحيث مستقل عن وجود العالم. ليس العلم إلا ظلا للعالم وليس إلا كمالا للعالم.
إلى المحل وبكرة.